طالب العلم، وأنه لا ينبغي أن يتوانى فيمل، وذلك أنه في خطة عظيمة في قراءة هذه الكتب التي هي أصول الإسلام، وينبغي أن لا يتخلف ولا يتوانى ولا ينقطع عن الحضور مهما كان السبب إلا لشيء اضطر إليه، وذلك لأني لما أتجول بمسمعي وبصري في العالم كله لا نجد من يعتني بهذه الكتب إلا قليل، وقليل جدا. فإذا ضيعت هذه الفرصة، لو حديث واحد تأخرت عن حضور مثلا في البخاري في مسند أحمد في الصباح، لو حديث واحد فقط تأخرت عنه لكنت قد ضيعت فرصة عظيمة جدا. فإنه قد لا يتسنى لك شرحه ولا المرور عليه، وربما إذا قضيت حياتك وأنت لم تدرس أحد هذه الكتب ربما لن تسنح لك الفرصة مرة أخرى لدراستها. فحذاري من التواني والإعراض عن العلم، فإن عاقبته سيئة، وإن العبد يجب أن يذكر ما عليه الأبرار. ومن أعظم صفات الأبرار أنهم يطلبون العلم ويعملون به. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. اللهم من فضلك وأن تجعلنا منهم، إنك سميع الدعاء مجيب. باب ما يقرأ في ركعة الفجر. حديث رقم كم؟
1147.
احنا انتهينا من باب تعار بالليل. ها؟ فضلا تعار بالليل؟
نعم.
انتهينا من؟
نعم.
ها؟ نعم ما انتهينا منه. باب قيام، اقرأ باب قيام النبي بالليل برمضان وغيره. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
نعم.
قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كتاب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم. هذا الحديث بوب عليه البخاري بقوله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخص شهر دون شهر بالقيام، فكان يقوم كل السنة حتى رمضان، إلا أنه يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان. وقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ففي هذا الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية في جميع السنة من جهة إيش؟ عدد
الركعات.
ولكن يشكل على هذا بعض الروايات التي جاءت أنه صلى 13 ركعة، وجمع في ذلك أو جمع بينهم بن حجر أن الركعتين إنما كانت ركعتين خفيفتين يفتتح بهما صلاته. هذه سنة منسية، إذا جئت تقوم الليل تهجد افتتح قيامك بركعتين خفيفتين. سبحان الله، تكون بمثابة الرياضة للجسم والنشاط للعقل. إذا تحرك الجسم بركعات خفيفة، نعم، فإن هذا يزيد في انتباهه. هذه من السنن الغائبة. انظر الآن كم ينام من المسلمين، وكم أول ما يستيقظ، بل عندما ينام يعمل بالسنن. أول ما ينتبه النبي كان يستاك، كما في حديث حذيفة يشو صحاب السواك، وقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، كما في صحيح البخاري، فليستنشق من خيرين ما 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. كم سنة، انظر كم سنة ضيعوا. عد معي الاستياك، أن يستنشق الماء 3 من غير الوضوء، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. السنة الثالثة
ذكر الله
كان يمسح النوم عن وجهه، كما في عبد بن عباس البخاري، وكان يقرأ العشر الأخير من آل عمران، أو يقول الحمد لله ذي أحيانا بعد ما أمثنا وليه النشور. وكان مما يفعله عندما يقوم الليل يصل يبدأ بركعتين خفيفتين. هذه 5 سنن. أسألك وأسأل نفسي وأسأل كل من يسمعني، من عمل بنصف هذه السنن بالأمس؟ فإذا كانت الغفلة فلنعظ أنفسنا بقول الرب: ولا تكن من الغافلين. وقل قبل السلام: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، فإذا كان ذلك كذلك، فكان النبي فليعلم أن ما كان النبي يزيد في رمضان على غيره على 11 ركعة. رأى بعض المتأخرين أن هذا الوجوب، فلا يجوز أن يصلي أكثر من 11 ركعة، وإن فعل فإنه يكون قد صنع بدعة. والصحيح ما عليه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، بل هو اتفاق، لا 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 لم ينكره أحد، وهو أنه يجوز الزيادة على 11، لكن الأفضل الاختصار على 11، كما كان يفتي شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز لأنه لم يقل من المتقدمين أحد أن الزيادة 11 بدعة، وقد قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. قالت يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فجائز أن تكون هذه أربع متصلة بسلام واحد، لكن الأولى أن يصلي العبد
مثنى مثنى
مثنى مثنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
صلاة الليل
مثنى مثنى. فإذا خفت خشيت الفجر فبتر بركعة. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيه استحباب تطويل قيام الليل لا كما يفعل أكثر العامة الآن. ترى بعد صلاة العشاء صلى ركعتين وركعة يقول شفع وتر وخفيفة كأنها ركعتي فجر أو، ويبقى حتى يتوفى على هذا كأنه لم يأتي تطويل في قيام الليل. السنة أن تطول في قيام الليل على قدرتك، فإذا كان الطالب عنده مدرسة يدرس من الصباح إلى الظهر ويذاكر بالليل، فالله عز وجل قد علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، إلى أن قال فقرأوا ما تيسر. المهم أن يكون لك نصيب من قيام الليل لأنه شعار الصالحين. وقال الإمام أحمد في الذي يترك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا الأسلوب العربي يدل على الفضل. يقول لا تسأل عن كرم محمد، وقد يراد به القدح. إن جئت في الثرثرة فلا تسأل عنه، يعني كثير الثرثرة يعني يغني حاله عن إيش المعروف عن السؤال عنه. قال لا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذه الجملة قيل تدل على كراهة النوم قبل الوتر، فينبغي للعبد أن لا ينام قبل يكره يعني أو الأولى أن لا ينام بعد الوتر. كيف عرفنا هذا؟ كيف عرفنا أنه يكره النوم قبل أن يوتر؟ يعني صلى شفع ثم جاء يوتر نام ثم قام وأوتر.
سؤال عائشة.
عائشة كيف عرفنا أن هذا
سؤال عائشة يا رسول الله تنام قبل أن توتر.
لو ما كان معروف عندها أن صاحب الوتر إيش
لا ينبغي أن ينام قبل أن يوتر
لا ينام، ما تسأل هذا. ثم ما قال لها هو لما أجابها وما في ذلك عائشة؟ لا، ماذا قال؟ قال عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
ليس كغيره.
فلو كان غير النبي ينبغي لا ينام قبل الوتر، أما النبي فيكون له حكم المستيقظ لأنه ينام تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم. طيب الحديث الذي بعده.
وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
نعم، هذا الحديث فيه التسهيل على الأمة في قيام الليل حتى يقوموا، فلا يحتج أحد بالتعب من القيام على رجليه. فسن النبي سنة لكي يستكثر الناس من قيام الليل ويكثروا من القراءة فيه. أليس قد قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة ركعة لم يكتب من كتب من القانتين، من قام بألف ركعة كتب من المقنطرين. نعم، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. سبق اللسان قلت ركعة آية. فحينئذ قد يستثقل إنسان حصل له شيء من التعب أن يقرأ ألف آية ليكتب من المقنطرين. فهكذا الحديث يسهل عليه القيام وكثرة القراءة أن يقوم الليل جالسا. قالت عائشة كما في حديث آخر: كان يقوم النبي ليلا طويلا جالسا. لا إشكال. تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا. فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا كما قال ابن حجر فيه رد على من اشترط أنه يعني من افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا. يقول: مدام افتتحت راكع قاعد اركع قاعد. هذا رد، لأنه كان يفتتح قاعدا ثم يركع من قيام، لا يشترط ذلك. أو قالوا: إن كان قائما يركع قائما، لا يشترط هذا. وهو محكي عن أشهب وبعض الحنفية، قالوا: يشترط إذا افتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا، أو قائما يركع قائما. والحجة فيه ما رواه مسلم غير من طريق عبد الله بن شيخ عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. فجعل هذا كالشرط، وهو ليس بشرط. أولا لأنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه منع ما رواه إيش عروة عنها. إذن كيف يجمع بينهما؟ كيف يجمع بينهما؟ لأنه كان يفعل كل من ذلك حسب نشاطه، يعني خلاف إيش تنوع، يسمى الخلاف المباح، خلاف تنوع. نعم. طيب، فحينئذ من السنة أحيانا أو من الجائز أنك تصلي قاعدا، لكن إذا بقي لك آيات تقوم تركع. طيب، هل يجوز أن تبقى قاعدا حتى تركع قاعدا؟ النبي هنا كان يبقى يكبر يجلس، فإذا بقي 30 آية قام، فأتى بالركوع من قيام، فهل يجوز أن تأتي بالركوع من قعود تومئ كذا وانت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها صبر.
يجوز.
ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا، دليل النص. أين أنتم وقد قرأناه قبل قليل؟ ها؟
ما خرجه مسلم.
يجيبك الأخ يقول لك إذا كان في سفر راحلته، لكن الآن هو في حضر. إيه، لكن هذا على راحلته مضطر، يقول لك السورة هناك على الراحلة، نريد وهو في بيته. ها؟ إذا كان مريض يجوز. شوف الأخ
مطلقا يجوز.
الأخ يقول مطلقا.
رواه مسلم،
الحديث مسلم قبل قليل قرأناه. حديث مسلم انتبه يا أخي، حديث مسلم الذي خرجه بسنده لعائشة في سؤاله، عبد الله بن شقيق في سؤاله عن صلاة النبي، كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، فيجوز وانت قاعد تركع وانت قاعد. وأحيانا ايش تفعل إذا بقي لك آيات تقوم وتركع وانت قائم، كل هذا جائز حسب نشاطك. ليش فعل خلف التنوع هذا؟
تسهيل للأمة،
تسهيل يكثر من القيام الليل، ومع ذلك الأمة نائما، أكثر أمة نائما الآن القيام الليل، يقومون لكن على جوالاتهم حتى يأتي النعاس ويرقد، أو إذا استحى من ربه ربما قام فنقر قيام الليل لنصب نام. مع أن فيه من الفضل العظيم ما جعل بعض العلماء يقول أفضل النوافل في باب الصلاة قيام الليل، والشافعي أو غيره كان يقول بل أفضل النوافل ركعتين الفجر، لكن يؤيد الأول ما رواه مسلم في صحيح أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، صلاة الرجل في جوف الليل. فكيف يترك هذا الفضل والله ينزل للسماء يقول هل من داع؟ كم فرجت من كربة إنسان يعاني سبحان الله من مشكلات عظيمة جسيمة، قام في الثلث الأخير من الليل حين نزول الرب، والرب يقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فأعطيه فأعطاه الله، فاغتنى بعد فقر وسدد دينه وزالت كراهية الناس الذين فهموه على وجه خاطئ فأحبوه بعد كره، وغير ذلك من الفضائل. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يحرم من قيام الليل؟ من يحرم من قيام الليل؟ إذا رأيت إنسان ما يقوم الليل كل ليلة ما يقوم، ما يقوم إلا صلاة الفجر. سئل علي عن أخوام لا يقومون الليل، سئل عن أقوام علي لا يقومون الليل، فماذا أجاب؟ أقعدتهم ذنوبهم. فمن شؤم الذنب أن يقوم عن قيام الليل العبد. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك.
نعم، هذا فيه فضل الطهور بالليل والنهار. من منا عمل بهذه السنة وأنه يصبح على سبيل الدوام مطهر، أول ما يحدث يتوضأ ويصلي ركعتين، فبلغ هذا العمل من الفضل ما جعل درجة بلال تسمو وتسمو حتى يسمع النبي دف حركة نعليه أمامه في الجنة. فكن دائما متوضئا، اصبر على ذلك، سيصبح عادة لك تعبدية ستعتادها، في البداية ستكون مشقة عليك. كل ما أحدث توضأ وصلى ركعتين، فإنه قد جعل أبي هريرة كما خرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، هذا يدل أن الذي رآه النبي ليس حقيقة أنه كان في الجنة، وإنما رؤيا لأنه كان يقص ما رآه ويعبره بعد الفجر، كما جاء في الحديث: من رأى منكم رؤيا بعد صلاة الصبح. وترى يا إخواني هذا بخلاف ما يفعلونه القصاص اليوم، الوعاظ الجهلة يجمعون الناس 3,000 10,000 في مسرح أو في مكان محاضرة ويقول من عند رؤية تفضل تفضل تفضل. لماذا جهل علامة بن عبد العزيز بن باز وأنكر هذا العمل؟ لأن كون يجمع 10,000 أو 1,000 في قنوات فضائية يصلون إلى حوالي 60 مليون أو 10 مليون في العالم ليسمعون المعبر يقول ماذا عندك تتصل متصلة وأنت تتصل متصلة، ثم يشاهد الأمة تشاهد أمة من الناس يبلغون هذا الحد من العدد، يدل أن هذا الجاهل ظن أن الرؤية التي يقصها أحد الناس من العلم العام الذي يستفيد منه الناس. فكان من دقة الشيخ بن باز أنه رد على هؤلاء القصاص فقال أصلا ما تسمعه من رؤية الآحاد من الناس ليس من العلم العام الذي تستفيد منه. العلم العام وينه؟ هذا تفعلونه البخاري يحضرون له هنا. قال الله قال الرسول، هذا العلم العام الذي يحضره الناس له اللي يلزم الناس، لكن فرد رأى رؤية تجمع له 10,000 يسمعونه وشي ليس من العلم المطلوب هذا. فكان فدل ذلك على جهل قصاص الزمان. وهم إن أحسن بهم الظن يقولون نبي ندعو الناس إلى الله، كيف كل ما يجيب لنا واحد رؤية نلوين وعنقها توب إلى الله إنك مسرف عنك في الذنوب. نقول إذن هذه وسيلة بدعية في الدعوة لأن النبي ما استعملها. فإذا قال قائل لكن النبي كان بعد الفجر ينظر في أصحابه يقول من رأى منكم رؤيا، هذه ما قصده النبي فيها أن يجعل التعبير من العلم العام، وإلا جمع الناس قال احشدوا سنسمع ما يطرحه الناس من رؤى ونجيب، ما فعل هذا. فحينئذ لا بأس إن أصبحت ورأيت أصحابك في المدرسة في العمل تقول شاف منكم أحد أمشي أنا أمس شفت كذا ما في مانع، لكن تحشد الناس سمع وش قال هذا وش قال هذا كأنه علم خطأ. فقال يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام. فيه أن التحديث بالعمل الصالح لمصلحة جائز، أما من غير مصلحة إنسان كذا من غير صاح مصلحة ولا داعي ولم يستحضر أي نية يقول أمس صليت الضحى 2 ركعة طولت فيها شدعي، أم إن كان له نية من باب يقول غزوت فعلت ليقتدى به
خير هذا خير.
هل في أصل في الكتاب ليقتدى به؟ إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك
خير لك.
فإنك إذا رأى إنسان تصدق جرأ على الصدقة، إن رأى ينكر منكر، إن رأى يعلم العلم المهم صار يحب يقتدي به في هذا الخير الناس، فهذا لمصلحة. أما غير مصلحة لا داعي. فبلال هنا بل أقره النبي أن يبلغه بل أمره النبي أن يبلغه، ليش؟ لمصلحة. ما هي؟ أن يتعلم الناس هذه السنة وهي الآن ميتة، نقول حتى لا تحسب ربما علينا مجازفة، ميتة غريبة قليل من يعملها ربما، وهي أنه إذا أحدث توضأ فقال ما عملت عمل أرجع عندي أني لم أتطهر طهور في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. في رواية ما أحدثت إلا توضأت وما توضأت إلا صليت 2 ركعة أي ساعة من ليل أو نهار حتى في وقت النهي تعتبر من الصلاة ذات السبب سنة الوضوء. فإذا توضأت في وقت النهي فقال الشافعي هذه من الصلوات يعني عنده من مثل هذه يعني من الصلوات ذوات السبب التي يجوز فعلها وقت النهي، لأن وقت النهي إنما شرع سدا للذريعة وما نهت عنه الشريعة سدا للذريعة جاز فعله لمصلحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، ثم إذا توضأت صلي ركعتين من غدا افعلها حتى يتوفاك الله، فستجد لها أثر في نفسك. كل ما أحدثت توضأ ثم صلي ركعتين بعدها إلى أن تلقى الله ويشيب رأسك، وعلمها عيالك. فمن دل على هدى كان له أجور من تبعه إلى يوم القيامة. يعني إنسان علم هدى ثم توفي بعد سنتين ثلاثة، هذا علم هذا وهذا علم هذا، وكان ربما يستحق الجحيم في القبر، ثم لما تابع الناس من الهدى اللي عرفه جاءته حسنات فنجى من عذاب القبر فدخل الجنة. إنه بعد موته كل من دل في أصل الهدى، يعني كلمة الرجل مع سائق التاكسي إذا ركب مع الليموزين، كلمته لما شاف شيء معلق فيه طلاسم أو فيه زخارف تدل على أنها تميمة، تحرك للسؤال للنصح لراعي الليموزين، كلمة إيش هذا؟ قال هذه تميمة ادفع عن السيارة عين. فلما يقول له كلمة هذا شرك، إن الرقى والتمائم والتول شرك، يحسب له حسنة لأنه أنكر منكر، ويحسب لرجل بينه وبينه 40 سنة ربما حسنة تنجيه ربما من عذاب القبر، لأنه لما تكلم في السيارة مع سائق الليموزين علم رب العالمين من علمه هذا الذي يعلمه صاحب الأجرة، علمه شيخ قبل 40 سنة حضر درسه، أو في لقاء في القرابة أبوه قرأ شيء سمعه في الإذاعة من شيخ وتلاف المجلس، فالأب هذا سمع منه الولد هذا فتوفي الأب، فجاءته إلى قبره حسنة التعليم هذه، وإذا به إما يرفع درجة أو يدفع عنه عذابه. فأكثر من التعليم يكثر الله لكم الحسنات سبحانه. فمن دل على هدى كان له أجور من تبعه. ولذلك أنا حقيقة أقول يغبط الذي صار يكتب في التواصل الاجتماعي، سمونه سمه تويتر سمه النبي رجب المنجنيق، فيكتب عبارة يقرأها أحيانا 160,000، قل 10,000 منهم أو 17 عملوا بها. فلا يمتنع الملك عن كتابة لك أنك عملت بحسنة فعلها فلان فتكتب لك، من أجل أن الذي اخترع تويتر الكفار، هذا فهم سقيم، لأن من اخترع المنجنيق؟ إذا قلنا الرومان فالنبي رجب المنجنيق، المهم حصول المنفعة. خاصة إذا كان الإنسان حبي بمتابعين كثر لا يعمل معهم عمل قصاص، شوفوني أنا في مطعم، شوفوني أنا أضحك في جنب البحر، شوفوني ينفع الناس، كلام ينفع الناس، ينفع الناس. أما الزبد فيذهب جفاء، إيش يبقى؟
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض،
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعليمك للناس، كتابتك حديث البخاري شرحه مختصر ترسله. لذلك أنا أتعجب عند بعضهم سلاح، كنت ألوم بعض إخواننا، أعطيته بعض مفاتيح تويتر وهو يقدر ينقل من الشروح ويرسل، لكن أقول توفيق ربما يستطيع يؤجر أجر عظيم ولا يعطي نفسه حتى دقيقتين يرسل. أقول لماذا التقاعس هذا عن إرسال العلم وهو ينشر في العالم؟ لقد أرسل لي شخص من أقصى إفريقيا قبل نحو 12 سنة قال إني أستفيد في هذا المكان البعيد مما تكتب. كيف وصل؟ الله أعلم. ودخل شخص زار شخص في بعض بلدان الشام فأراه بعض الأشياء اللي استطاع يطبعها ويحتفظ بها في بيته، فقير يمكن ما عنده كتب، فتح يقول منضدة أو دولاب، قال الأخ فرأيت رسائل لك من منزلها من الانترنت ويقرأها في البيت، موجودة في العالم هذا ولا أعرف ولا يعرفني. هذا يدل أن هذه الوسيلة عظيمة النفع. فكان ولا يزال شيخنا علامة صالح الفوزان يقول: زاحم الناس فاكتبوا في هذه الأماكن حتى ينتشر العلم. طيب اقرأ. وقد جاء في فضل من بات طاهرا، إذا أراد أن يبيت الإنسان طاهر جاء في فضل والله. وأكثر الناس لا يعبأ ويمشي، يأتيه الناس وينام، لا آية كرسي، لا على جنبه اليمين، ولا يرقد السواك جنبه يشتاك، غفلة في غفلة إلا ما رحم الله. فعند الطبراني عبد الله المبارك في الزهد، والطبراني عن ابن عباس والمبارك في الزهد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبراني عن ابن عباس والمبارك في الزهد عن ابي هريرة مرفوعا: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من ليل إلا أتاه الملك، اللهم اغفر له لعبدي فلان فإنه بات طاهرا. ملك يستغفر لك إذا بت متوضئ، بات في شعاره ملك. فهذا فضل الوضوء. وفضل الذكر عند الانتباه: من تعار بالليل أي انتبه بالليل وقلق فتكلم، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دعا أو استغفر أو سأل المغفرة استجيب له، أو كما قال: وإن صلى. تأتي معنا اليوم، تأتي لعلها معنا في مقروآتنا اليوم بحول الله. نعم اقرأ.
شيخ ننتقل إلى المرجان. مرجان شيخ.
طيب إذن ننتقل. الحديث رواه البخاري في صحيحه: فإن توضأ عفوا قبلت صلاته، إذا دعا قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب. زيادة: فإن توضأ قبلت صلاته. الآن كم سنة تعلمناها في المجلس؟ عدة سنن، نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يوفق للعمل بها. وحينئذ نختم هذا اللقاء لننتقل لقراءة كتاب العقيدة لمعة الاعتقاد في مسجد آخر، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم القبول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.